بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى وأتوا به متشابها كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، رواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه غير واحد منهم محمد بن جرير الطبري في التفسير في قوله وأتوا به متشابها الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في المواضع التي لا نجد فيها تفسيرا لشيخ الإسلام سنقرأ من تفسير تلميذه ابن القيم رحمه الله، كما جرينا على ذلك الآن، وهذا فيه تكميل لمنظومة التفسير، كما أن فيه معرفة لاختيارات التلميذ وموافقته أو مخالفته لشيخه. وأكثر من هذا أن ابن القيم رحمه الله يعطينا فوائد في المواضع التي لم يتعرض لها شيخ الإسلام. نحن بأمس الحاجة إلى تلك الفوائد، ولذلك اليوم سنقرأ من ثلاثة مواضع من تفسير ابن القيم. أولا المعنى الإجمالي لهذه الآية، ثم عند قوله سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ثم عند قوله سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وأول هذه المواضع هنا في قوله وبشر الذين آمنوا. الشيخ الإسلام هنا اكتفى في هذا الموضع، هناك مواضع لم ترد في هذه الطبعة كما نبهنا مرارا، لأنها في كتب طبعت حديثا. الشيخ الإسلام هنا اكتفى بتفسير هذه اللفظة وأتوا به متشابها، وابن القيم رحمه الله يذكر المعنى الإجمالي للآية. تفضل.
أحسن الله إليك. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمته. فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمته وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة، وقد بشرك به وضمنه لك وجعله أسهل شيء عليك وأيسره، وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. والأزواج جمع زوج، والمرأة زوج للرجل وهو زوجها، هذا هو الأفصح وهو لغة قريش، وبها نزل القرآن لقوله أسكن أنت وزوجك الجنة، ومن العرب من يقول زوجه وهو نادر لا يكادون يقولونه. وأما المطهرة فإن جرى صفة على الواحد فيجري صفة على جمع التكثير.
وأما المطهرة
فإن جرى صفة على الواحد فإن جرى صفة على الواحد فيجري صفة على جمع التكثير إجراء له مجرى جماعة، كقوله تعالى ومساكن طيبة، وقولهم
المفروض يقال ومساكن طيبات هكذا. نعم.
وقولهم قرى ظاهرة ونظائره. والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق، وكل قذر وكل أذن يكون من نساء الدنيا. فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبغي. وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي وقال رحمه الله: قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بصلته، لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره. وقال رحمه الله في معنى الفاسقين في هذه الآية: وعكسه قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، أي كل من ضل به فهو فاسق، فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسق، ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك. ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص في الخوارج وسماهم الفاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن، فمن ضل بالقرآن فهو فاسق.
في هذه الآية اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المراد بقوله سبحانه وتعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، أن هذا العمل هو الذي استوجب فسقهم، وقد خالف في ذلك جماهير المفسرين أو جميع المفسرين. المفسرون على أن هؤلاء الذين ضلوا به كانوا فاسقين، فلم يكونوا يستاهلون إلا الفسق. شيخ الإسلام يريد أن يقول: حتى ولو لم يكن فاسقا فهذا العمل هو الذي جعله فاسقا. لذلك يقول: ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك. ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص في الخوارج وسماهم الفاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن، هذا العمل هو الذي استوجب فسقهم. نعم،
أحسن الله عليكم.
وكما قلت، شيخ الإسلام هنا يخالف جميع المفسرين. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله: وهذا كقوله في النوع المذموم: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم، بل من سمعه فكذب به صار فاسقا وضل. وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج، وكان سعد يقول: هم من الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ولم يكن علي وسعد وغيرهما من الصحابة يكفرونهم. وسعد ادخلهم في هذه الآية لقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، وهم ضلوا به بسبب تحريفهم الكلمة عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله، فتمسكوا بمتشابهه وأعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه، فخالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى. ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وبسط هذا له موضع آخر. وقال رحمه الله: فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، ولهذا تهول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال
ذكر الخوارج هنا لأن من فسر من المفسرين، وهم كما قلت جميع المفسرين، أن المراد به وما يضل به إلا الفاسقين، أي إن الضلال كان حظ الفاسقين. مرادهم بالفاسقين هنا هم الكافرون. والفسق يأتي ويراد به المعصية ويأتي ويراد به الكفر، لأنه درجات، بل دركات ليس درجات. نعم.
صلى الله عليه. وقال رحمه الله: وقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فإن الله أعلن عهد الله الذي أمرهم به من بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوفاء به، فاجتمع فيه الوجهان العهدي والميثاقي. وقال رحمه الله تعالى: قوله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وضدهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته: إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه.
نعم. هنا لم يذكر جامع هذا التفسير الشيخ إياد القيسي كلام الشيخ الإسلام حول قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لم يذكر هنا، ولعله لم يطلع، أو لعله في الإضافات التي سيضيفها إن شاء الله ونحن نقرأها. وبما أن كلام ابن القيم رحمه الله تضمن اختيار الشيخ وهو أكثر تفصيلا، ولذلك نقرأ منه.
كيف تكفرون؟ قال تعالى: كيف تكفرون بالله.
كلام شيخ الإسلام في هذه الآية في مجموع الفتاوى المجلد الرابع من 274 إلى 275. نعم.
السلام عليكم. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة. فذكر تعالى أربعة أمور، ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم، والرابع منتظر موعود به وعد الحق. الأول كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم، بل نطفا وعلقا.
نطفا.
نطفا.
وعلقا.
وعلقا. أحسن الله عليه. لا أرواح فيهم بل نطفا وعلقا، ومضغة أمواتا لا حياة فيها، ومضغة مواتا.
مواتا بدون.
مواتا. ومضغة مواتا لا حياة فيها. الثاني أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. الثالث أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. الرابع أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه. فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار الأولى ويكذب بالرابع؟ وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق؟ فالذي أحياكم بعد أن كنتم مواتا ثم أماتكم بعد أن أحياكم، ما الذي يعجز عن إحيائكم بعدما يميتكم؟ وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله؟ فكيف يقع منكم بعدما شاهدتموه؟ ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى المعاد.
في قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هنا خلاف في المراد بالموتتين والحياتين. ومجمل الأقوال في ذلك أربعة أقوال. القول الأول هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو اختيار الشيخ الإسلام، أن المراد بالموتة الأولى ما قبل هذه الحياة. ويدل عليه هذا اللفظ: كيف تكفرون بالله وكنتم. إذن هذه مرحلة سابقة، هي قبل الحياة الدنيا. فأحياكم هذه الحياة، ثم يميتكم بعد الحياة، ثم يحييكم هذه المرحلة الرابعة، وهي المقصودة هنا، لأن هؤلاء لا أحد منكم منهم ينكر شيئا من هذه المراحل الثلاثة، كن عدم ثم أحيانا الله عز وجل ثم سيكون هناك موت. هذه المراحل الثلاثة ليس فيها خلاف ولا أحد يخالف فيها. المقصود هي المرحلة الرابعة، ثم إليه ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا الاختيار الذي وافقه اختاره شيخ الإسلام وتلميذه هو اختيار جماهير المفسرين. قول الثاني أن المراد بالموتة الأولى الموت المعهود بعد هذه الحياة، فأحياكم أي في القبر للسؤال، ثم يميتكم أي في القبر بعد السؤال، ثم يحييكم أي يوم القيامة للبعث. وهذا القول مروي عن أبي صالح وحكم عليه ابن كثير رحمه الله بالغرابة. الثالث قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن جرير، خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة، أيضا حكم عليه ابن كثير بالغرابة. الرابع أن الموت الأول هو الخمول وعدم الذكر، والإحياء الأول هو الظهور والذكر والشرف بهذا الدين، والموت الثاني هو الموت المعهود، والإحياء الثاني البعث. وقد نسب هذا القول لابن عباس أيضا، نسبه ابن عطية والبحر المحيط. طبعا هذا الكتاب الذي أنا أقرأ منه هذا اختيارات شيخ الإسلام في التفسير، دراسة لأحد الباحثين نسيت اسمه، هي رسالتان من البداية إلى سورة الكهف، سورة بني إسرائيل لأحد الباحثين، ثم من هناك إلى آخر القرآن لأحد الباحثين. إذن هذا القول الذي اختاره ابن القيم وشيخ الإسلام هو قول جماهير المفسرين. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
تفضل.
ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم: المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك. فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم ومعادهم، فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية.
في هذه الآية تحدث الشيخ الإسلام عن مسألتين. المسألة الأولى معنى اللام في لكم، هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. المسألة الثانية معنى الاستواء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ما يتعلق بالمسألة الأولى، اختار شيخ الإسلام أن اللام هنا للتمليك والإباحة، واستدل به على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وهذا قول ذهب إليه كثير من المفسرين. والقول الثاني هنا أيضا ذهب إليه كثير من المفسرين. طبعا شيخ الإسلام هنا استدل بالأصل هنا، ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام، واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف، هذا هو الأصل. القول الثاني أن اللام هنا للتعليل بمعنى كي. القول الثالث اللام للاختصاص. وهذا القول نصره الزمخشري والبيضاوي وغيرهم. والباحث هنا رجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام وذكر هنا قاعدة, وهذه القاعدة تنفعنا كثيرا في كثير من المواضيع, وهو أن هذا المعنى هو أصل معانيها, أصل معاني اللام, وهو داخل في الأصل على القول بأنه الاختصاص. وإن كان وإذا كان الملك هو أصل معاني اللام فلا يجوز الحمل على غيره مع إمكانية الحمل عليه لما قرره العلماء من أن, هذه القاعدة, لكل حرف من حروف المعاني وجها هو به أولى من غيره, فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. والأقوال الأخرى إذن هنا أقوال قالها كثير من المفسرين, إلا أن ما ذكره شيخ الإسلام هو الراجح. استمر فضل.
وقال رحمه الله في معنى الاستواء, والسلف فسروا الاستواء بما يتضمن.
هنا شيخ الإسلام رحمه الله أطال كثيرا في بيان موقف المؤولة, وخاصة أطال مع ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي رحمه الله له موقف هنا وموقف مع قول الله عز وجل ثم استوى على العرش. في قوله ثم استوى إلى السماء وقع في التأويل ونصر التأويل, وذكر أن المراد بالاستواء هنا هو القصد, لأن الاستواء هنا عدي بإله, والاستواء المعدى بإله يأتي بمعنى القصد, وهذا صحيح في الجملة, يأتي بمعنى القصد في الجملة, ولكن السياق يدل على أنه هنا أيضا بمعنى العلو والارتفاع, هو يأتي بمعنى العلو والارتفاع, يأتي بمعنى القصد, ويأتي بمعنى التمام, وهذا مشترك في الجميع. ومن حيث الجملة يأتي بمعنى القصد إذا كان قد ودي بإله. واختيار جماهير المفسرين, بل ابن القيم رحمه الله ادعى الإجماع هنا, أن المراد بالاستواء حتى هنا هو العلو والارتفاع. شيخ الإسلام هنا تقريبا في 4 صفحات, وهذه لن نقرأها وأنا ألخصها, ذكر أقوال المؤولين, وذكر أن ابن الجوزي رحمه الله هنا أول, وفي قوله سبحانه ثم استوى على العرش هناك نصر قول السلف, وذكر أن المراد بالعلو الاستواء هو العلو والارتفاع, وذكر أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يوجد في كلام العرب, نصر السنة هناك وبشيء من التفصيل. هذه خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام من صفحة 181 إلى 184. بعدها ذكر خلاصة كلام أهل السنة في هذا, وهذا الذي نقرأه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والسلف فسر الاستواء بما يتضمن الارتفاع فوق العرش كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية في قوله ثم استوى قال ارتفع, وكذلك رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم, رواه من حديث آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر عن أبي الربيع عن أبي العالية أنه قال ثم استوى قال ارتفع, وقال البخاري وقال مجاهد في قوله ثم استوى على العرش على العرش. ولكن يقال
الإمام البخاري رحمه الله يعني أتعب المبتدع رحمه الله كما أنه ريح أهل السنة, وكأنه كان قد اطلع على الأحوال التي نمر بها, ولا شك أن زمنه أيضا كان يعج بكثير من البدع, ولذلك الإمام البخاري من أجمع الأئمة الذين قدموا مذهب أهل السنة في جميع الأبواب. يتميز في ذلك الإمام الشافعي ثم بعده تلميذه الإمام أحمد ثم بعده تلميذه الإمام البخاري، وأثره قد يكون أكثر من الجميع بسبب كتابه الذي يقال وقد اتفقت الأمة على أن هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وهذا الأمر في الحقيقة قد قسم ظهور أهل البدع، وإلى الآن وهم يصطدمون بهذا الجدار، وكل واحد يجرب ولكنه يرجع أسوأ ما كان. في كتابه أعطانا منهجا في العقيدة وأعطانا منهجا في التعامل مع النصوص، وهذا هو المهم، المنهج الفقهي جميع، وهذا من هذا الباب. نعم،
أحسن الله عليكم. قال
ثم يأتي مع ذلك أحد الكوثرين المعاصرين ويقول أن البخاري كان على مذهب الكلابية في صفة الكلام، مع أنه عقد أبوابا عديدة في صحيحه للرد على الكلابية في صفة الكلام. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال البخاري رحمه الله: وقال مجاهد في قوله ثم استوى على العرش على العرش، ولكن يقال على كذا وعلى عن كذا، وهذا الثاني جاء في القرآن في مواضع لكن بلفظ تعالى، كقوله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وبسط هذا له موضع آخر. وقال رحمه الله: قال أبو محمد بن أبي حاتم:
أنت لما تسافر مع شيخ الإسلام وبسط هذا له موضع آخر، ابحث عن هذا الموضع. أحيانا يحيل إلى شيء لا يذكره لا يتذكره هو، فكيف لذلك المحققون الذين حققوا كتبه كثير منهم يحرص على أن يذكر الإحالات التي يمكن أن تفيدك في المواضع الأخرى. نعم،
السلام عليكم. وقال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا عصام بن الرواد قال حدثنا آدم أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية أنه قال: ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع، قال وروي عن الحسن يعني البصري والربيع بن أنس مثله كذلك. وذكر البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد أنه قال: قال أبو العالية استوى إلى السماء أي ارتفع فسوى خلقهن. وقال رحمه الله: وقوله ثم استوى إلى السماء إنما فسروه بأنه ارتفع، لأنه قال قبل هذا: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهذه نزلت في سورة حاميم بمكة، ثم أنزل الله في المدينة سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلما ذكر أن استواه إلى السماء كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها، تضمن معنى الصعود لأن السماء فوق الأرض، فالاستواء إليها ارتفاع إليها. فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقبل ذلك لم يكن على العرش، قيل الاستواء علو خاص، فكل مستوى على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستوى عليه. ولهذا
هو علو خاص. خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام أن الفرق بين العلو والاستواء أن الاستواء علو خاص، وليس كل عال يكون مستويا، أما المستوي فلا بد أن يكون عاليا. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله:
ولذلك هذا خاص بالعرش الاستواء. نعم،
قال رحمه الله: ولهذا لا يقال ما كان عاليا على غيره إنه مستوى عليه واستوى عليه، ولكن كل ما قيل فيه إنه استوى على غيره فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السماوات والأرض الاستواء لا مطلق العلو، مع أنه يجوز أنه كان مستويا عليه قبل خلق السماوات والأرض لما كان عرشه على الماء، ثم لما خلق هذا العالم كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه، فلما خلق هذا العالم استوى عليه. فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك. وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته.
هذا الفرق الثاني، أن الاستواء من الصفات الاختيارية والعلو من الصفات الذاتية.
أحسن الله عليكم. وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، ولهذا قال فيه ثم استوى، ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.